السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عنده ياتي
أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، الحياة الدنيا بالنسبة للإنسان مرحلة، فهي أول المراحل التي جعلها الله عز وجل مراحل تكليف، فيها أمره الله سبحانه وتعالى وبين له الطريق وحدد له المنهج. ثم بعد انتهاء هذه الحياة هناك مراحل إلى أن ينتهي به الأمر، إما جنة وإما نار. ومن ثم كان لزاما على العبد أن يحدد هدفه في هذه الحياة. أنت ما خلقت إلا لأمر عظيم، ما خلقت إلا لأن تكون عبدا لله عز وجل، في أنفاسك وحركاتك وسكناتك، في مطعمك، في مشربك، في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فدنياك خطة عظيمة، إن لم تستعملها في هدف أسمى وأعلى هلكت. لو نظرنا إلى هموم الخلق، إلى أهداف الخلق، نرى أن غالب الخلق لا هدف لهم إلا كيف يستمتعوا بهذه الحياة وهي مرحلة. تخيلوا معي حال من خرج من هذه الدنيا بهدف خسيس، ما حقق إلا لذائذ، ما أصاب من الدنيا إلا متع، وما نفذ وما طبق من أمر الله عز وجل إلا ما وافق الهوى. أتظن أنه يترك هذا؟ بل ربنا تبارك وتعالى يقول: أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل تظن يا عبد الله أن الذي خلقك في هذه الصورة وأسبغ عليك النعم، أتظن أنه يتركك بلا حساب بلا مساءلة؟ لا والله، بل ربنا تبارك وتعالى يقول لكل عبد من عباده: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت مساءل في هذه الحياة على الذرات من الطاعات ومن السيئات. إذن ما هو هدفك؟ وما هو الهدف الذي ترجوه؟ تريد حظا من الدنيا؟ هي فانية، والله الذي لا إله غيره. لو سألنا من تنعم بالدنيا بكل لذيذة، عمر القصور وملأ الدور وتنعم بكل متعة إلى أن خرج من الدنيا، لو سألناه بعد خروجه ماذا حصلت؟ لا شيء. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار. يؤتى برجل ذاق في الدنيا كل لذيذة، تنعم بكل المتع، فيصبغ في النار صبغة غمسة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط. إذن إن لم تحدد هدفك الذي ترجوه والأمر المنشود الذي تبغيه، فما هو إلا الهلاك عند الموت. يعاين العبد الحقيقة ويعلم أنه من الدنيا خارج، وأنه خلف الدنيا بما فيها من خير وشر، من طاعات ومعاصي. عندها حينما يعاين أنه خرج من الدنيا مفلسا، ما معه من الدنيا إلا الحسرة، أتدري ماذا يقول؟ يقول: رب ارجعون، أي إلى الدنيا وهو خارج منها. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتي الجواب على غير المراد: كلا كلا، لا رجوع ولا عود، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. للقال عز وجل قال ربنا تبارك وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها لا تغني عنه من حياته شيئا، لأن العمر قد انقضى ولأن الساعات قد ولت. فأنت في هذه الحياة لك أنفاس معدودة محسوبة، إن لم تستعمل أنفاسك في طاعة الله عز وجل هلكت. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك أيها الحبيب، إن الطريق شاق، إن الطريق ربما يصعب، ولكن باستعانتك بالله عز وجل ومعرفة من سبق كيف حدد الهدف وكيف وصل إلى هذا الهدف. الناس حينما تكون أهدافهم خسيسة ترى أن الوسيلة خسيسة، وحينما يعظم الهدف وينبل هذا الهدف في قلوبهم وعيونهم يعظم السير إليه. جلس أربعة جلسوا في صحن البيت أمام الكعبة، هم عبد الله ومصعب وعروة أبناء الزبير، ومعهم عبد الله بن عمر، وكأنها في ساعة تمني وفي ساعة رغب، فقالوا جميعا تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أتمنى أن أكون أميرا للمؤمنين. وقال مصعب بن عمر وقال مصعب بن الزبير: أتمنى أن أكون أميرا على العراقين، يعني الكوفة والبصرة، وأن أتزوج بسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. أما عروة بن الزبير فقال: أتمنى أن أكون فقيه العراق أمان. قال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى الجنة الجنة. قال الذهبي في السير: أما عبد الله بن الزبير فصار أميرا للمؤمنين لمدة 6 سنوات، وأما مصعب فصار أميرا للعراقين وتزوج بعائشة وسكينة، وأما عروة فصار فقيه العراق. قال الذهبي: ونتمنى أن تكون أمنية عبد الله بن عمر قد حققها الله عز وجل له، أي الجنة. فالناس يتسامون في الأمنية ويتنافسون فيها، هذه أمنية عالية وهذه أمنية خسيسة. فمن تمنى الجنة لا بد أن يقدم المهر، أغلى ما يتمناه العبد الجنة، لأن الآخرة ليس إلا دارين، إما جنة وإما نار، من أخطأته الجنة دخل النار. ولذلك كان لزاما على العبد أن يحدد الهدف وأن يعظمه. نعم، ربما تصعب الوسائل لطريق الجنة، ولكن هذه الصعاب تهون على من عرف قدر ما يصل إليه وقدر الهدف. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول لخلقه وعباده، لأهل الخير وأهل الصلاح: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تقدم، مجرد أن تتقدم بعد تحديد الهدف خطوة يعينك الله عز وجل. ومن ثم لابد أن نعلم أن سلعة الله الغالية الجنة، وأن الجنة النذر اليسير من الخلق هم الذين يدخلونها. لماذا؟ لأن أهداف أهل الدنيا انشغلوا بالدنيا، ولذلك ترى أن أصحاب الدنيا في تعاسة. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا بالخسيس وتركوا النفيس، تركوا الغالي. لماذا؟ لأن الخسيس بضاعة حاضرة، ولأن النفيس بضاعة مؤجلة، فانشغلوا بالحاضر عن المؤجل، لضعف قلب هذا الإنسان. ولذلك من حدد الهدف، من حدد الهدف وعلق قلبه به عمل لهذا الهدف. ولذلك نرى أن من أراد الجنة لا يذوق في الدنيا لذيذة إلا وهي تقربه لهذه الدار. كيف ينام، كيف يشتاق وهو في هذه الحياة في اختبار دائم وفي امتحان مستمر؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ تعنى في هذه الحياة، أتعب هذه النفس حتى تصل لمرضات الله عز وجل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يصف لنا بعض حالاتهم، ماذا يفعلون في هذه الحياة؟ أهل الدنيا في دنياهم مشغولون، ينامون ويلعبون ويمرحون، أما هو أي صاحب الجنة لا، لا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضجع الفراش الذي يدعو إلى الراحة، هم لا يعرفون النوم، لأن اشتياقهم إلى الجنة لا يعطيهم لذة الراحة. يقولون لأنفسهم إن الهدف سام عال غالي، فلا بد أن أعد النفس، أن أعد القلب، أن أعد القالب حتى يصل إلى الجنة. ولذلك كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس، لأنهم عرفوا الهدف وحددوه وانطلقوا وساروا إليه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيستوي من دخل الجنة ومن دخل النار؟ لا والله. أيستوي من كان على الطاعات والقربات كمن كان على المعاصي والذنوب والسيئات؟ لا والله. قال عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ما الهدف الذي ترجوه؟ الجنة؟ الجنة؟ أتظن أن أهل الدنيا إذا أرادوا هدفا، تاجر يريد أن يربح في تجاراته، عامل يريد أن يعمل في مصنعه، موظف يريد أن يتميز في وظيفته، أتظن أنه ينام في البيت ويقول سأحصل ما أراد؟ لا والله، بل يبلغ الأسباب ويتعنى ويكد ويتعب حتى يصل إلى الهدف. وهذه أهداف بسيطة، أهداف دنية، لأن الدنيا يستوي فيها من أكل لحما ومن أكل برا أو شعيرا. هي الدنيا لحظة ثم الخروج. ولذلك أصحاب العقول هم الذين يجدون بعد تحديد الهدف. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، والدلجة هي السير في أول الليل. وكان العرب إذا ساروا في قوافل يسيرون في أول الليل مراحل مراحل، كلما وصلوا إلى مكان أسرعوا الخطوة في مرحلة في أول الليل قبل حلول الظلام الدامس حتى لا يخرج عليهم قطاع الطرق. فمن خاف أي قطاع الطرق أدلج أي أسرع الخطو في أول الليل، ومن أدلج فقد بلغ المنزل. هذا في أمر الدنيا، معه بضاعة يخاف من اللصوص أن يأخذونها منه، ومن ثم تراه حريصا على أن يصل مرحلة بعد مرحلة في أمان. فمن أراد الجنة، من أراد الجنة
من أراد دار الله عز وجل التي أعدها لأوليائه وزينها للناظرين، من أراد الجنة لا بد أن يكون أشد حرصا وأشد خوفا من أصحاب التجارات من خوفهم من قطاع الطرق. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ربنا عز وجل بنا رحيم، بنا رحيم، أمرنا ودعانا وحثنا وحضنا على المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الهدف الجنة. أتدري أيها الحبيب ما هي أهداف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اجتمعت قلوبهم وأبدانهم ونفوسهم على هدف واحد، الجنة. سارعوا، أسرعوا الخطو، هيئوا الحياة، هيئوا الدنيا، كيفوا كل شيء حتى يدخلوا هذه الدار. لنقف أمام الصديق، أمام أبي بكر رضي الله عنه الذي من أول ما تبع النبي صلى الله عليه وسلم حدد هدفه، فانطلق في الطاعات وعجل بالقربات، ليله مع الله عز وجل ونهاره مع الله عز وجل، ما من باب من أبواب الطاعات إلا وهو عليه واقف، وما من باب من أبواب المعاصي إلا وهو أبعد ما يكون منه. في موقف أظنه ليس موقفا عاديا، والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه متوافرون في يوم أظن غير عادي، حر شديد، تعب، في شدة من العيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما، تطوع في يوم شديد، قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق اليوم بصدقة، قال أبو بكر أنا. في كل الأبواب، على كل الأبواب كان يسابق، ما وصل إليه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا لعبد في يوم إلا دخل الجنة. ولذلك كان الصديق أحرص ما يكون على الجنة، ولذلك بشر بالجنة وما زال على قيد الحياة وما زال يسير ويدب على هذه الأرض. ما بشره النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمنصب في الدنيا؟ ما قال له يوما: يا أبا بكر أنت الرجل الثاني بعدي وأنت خليفة المسلمين؟ لا والله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة. حياته كلها كيفها في طاعة رب البريات، ظل هكذا بقلبه وعقل وجوارحه إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فجيعة، ارتد من ارتد وخالف من خالف، وانزوى الإسلام حتى ما أقيمت الجمعة إلا في ثلاثة مساجد: في مسجد بني حنيفة، وفي مكة والمدينة. أبو بكر جمع الجموع وجهز الجيوش والصحابة يتعجبون بعد أن ارتد الكثير من المسلمين. فقال له عمر: يا أبا بكر، علام تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ الأمر اتسع، الأمر خرج من أيدينا. فقال له الصديق رضي الله عنه: والله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. الرجل الأسيف، الرجل الذي سريع الدمع، الرجل الخاشع العابد الزاهد، يقوم قومة بكرية ليعيد الإسلام كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدف منشود. قال لعمر: أيزيد الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقص في عهدي؟ لا والله. جهز الجيوش وعاد الإسلام إلى ما كان وزاد. وبعد ما يزيد على العامين مات الصديق رضي الله عنه وجنوده على مشارف فارس والروم، لأن الهدف كان واضحا جليا. وهذا عمر رضي الله عنه، عمر منذ أن دخل في الإسلام وهو في ازدياد حدد الهدف، كان يرمق صاحبيه، يرمق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وكان كل همه أن يرتقي مرة وأن يصل أو يتسامى مع الصديق. في مرة جاءه مال وفير فقسمه إلى قسمين، ثم قال في نفسه فرحا مسرورا: لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما. كأن هدف عمر كيف يسبق أبا بكر، كأن هدف عمر كيف يكون هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بنصف ماله وتصدق به وقربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يطمئن فقال: يا رسول الله، ماذا فعل أبو بكر؟ كم أنفق؟ كم تصدق؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بماله كله. إنها الهمم، إنها الأنفس التي عرفت الهدف، عرفت المراد، ومن ثم انطلقت وسارت إلى الله عز وجل. ظل عمر على الطريق على الجادة حتى بعد أن فتحت عليه الدنيا. ترى أدخلت الدنيا إلى قلب عمر؟ لا والله. أدخلت الدنيا إلى بيت عمر؟ لا والله، بل عليه آثار خشونة في بيته وفي خارج البيت. كان في عام الرمادة حينما قرب إليه الطعام كان يقول: لا والله إلا طعاما واحدا حتى يأكل جميع المسلمين الطعام. كان يربط الحجر والحجرين على بطنه ويقول لبطنه: قرقري أو لا تقرقري، لن تأكلي إلا من طعام واحد حتى يأكل جميع المسلمين. أهداف حددت ومعالم صورت، فتحت الدنيا على عمر فتحا عظيما، وعلى الرغم من هذا ظل على حاله ثابت إلى أن لقي الله عز وجل. ترى لما طعن عمر طعنه هذا المجوسي الكافر أبو لؤلؤة، لما طعنه وسقط عمر وكان في صلاة الصبح، فأرسل ابن عباس وقال: من الذي قتلني؟ فلما وصل عمر الخبر بأن الذي قتله مجوسي نجس أبو لؤلؤة المجوسي، قال: الحمد لله الذي ما جعل ميتتي على يد رجل من المسلمين. فألقى الله له خصيما. ثم قال لابنه عبد الله بن عمر: هذه الأمنية، هذا الهدف الذي حدده عمر وأراد أن يصل إليه، أن يكون مع صاحبيه في الدنيا والآخرة. قال لابنه بن عمر عبد الله بن عمر: اذهب لعائشة رضي الله عنها وقل لها: يستأذن عليك عمر أن يدفن مع صاحبيه، أي في غرفة عائشة رضي الله عنها. فلما ذهب ابن عمر واستأذن على أم المؤمنين رضي الله عنها وقال: يستأذن عمر ويقول لك يا أماه يستأذن أن يدفن مع صاحبي. فقالت رحم الله عمر: كنت أدخره لنفسي ولكني سأوثر به نفسي وأعطيه لعمر. ووافقت رضي الله عنها على أن يدفن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق. عمر يجود بروحه والدم يثغب يسيل وهو يرمق الباب. ترى هل توافق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم لا؟ فلما دخل ابن عمر ووقف على الباب قال عمر: هي. فقال ابن عمر: قد أذنت لك يا أمير المؤمنين. فقال: الحمد لله. ثم شهد أن لا إله إلا الله ثم خرج من الدنيا. أهداف. لو نظرنا لجميع الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم أهداف سامية، كانت لهم أهدافا سامية، أهداف عظام علت، كل على قدر جهده وكل على قدر ما في يده. مصعب بن عمير، وما أدرك ما مصعب، شاب نشأ في الترف، نشأ في الغنى، نشأ في المال، الدنيا تحت يده، أمه عندها المال تشتري له كل ما شاء، يسير في الصباح بحلة أي بثوب جميل جديد، وفي العشي بحلة، كان أنعم فتى في قريش. فلما دخل الإسلام قلبه وآمن بالله عز وجل وحدد الهدف، أرادت أمه أن تمنعه وأن تحبسه ولكنه أصر وبقي محبوسا إلى أن تمكن من الهرب وسار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تغير الحال، تغيرت الدنيا عند مصعب، وصار خشن الطعام، خشن الثياب، تغير الجلد، تغير حاله، وظل يتعلم، تعلم القرآن وتعلم الإيمان، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأعظم مهمة في التاريخ، أن يواطئ له المدينة ويدعوهم إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويهيئ هؤلاء القوم ليعرفوا دين الله عز وجل. انطلق مصعب وعمره دون 20. أين شبابنا؟ أين أبناؤنا؟ أين أولادنا؟ ما هي أهدافهم؟ الله المستعان. هؤلاء الأصحاب، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أهدافهم كانت عالية سامية، عرفوا الخير وهم صغار دون 20، يرسلوا إلى المدينة ليهيئها لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق مصعب يعدو في الصحراء القاحلة من مكة إلى المدينة، ينزل على دار أو في دار أسعد بن زرارة، رجلا كان من النقباء وممن أسلم في يوم العقبة. نزل في داره، فكان أسعد بن زرارة يجمع له الرجال والنساء والأطفال فيعلمهم القرآن ويعرفهم الإسلام. بينما هم في خفاء من الأمر نما الخبر وانتشر عند عظماء يثرب، فإذا بالخبر يصل إلى سعد بن معاذ، فيرسل إلى أسيد بن حضير ويقول له: يا أسيد، أنت تعلم مكانة أسعد بن زرارة مني، وإنه يأتي عليه صابئ فيفسد علينا الرجال والنساء والأطفال، فاذهب وأخرجه من يثرب. فيأخذ أسيد بن حضير حربته مستعد لقتال هذا الشاب إن لم يخرج فورا من يثرب. فدخل عليهم وهم جلوس ومصعب جالس يقرأ عليهم القرآن، فقام عليهم شاتما مغضبا حتى فراغ. فقال له مصعب: يا هذا، اجلس واستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك، وإلا تركنا لكم الديار. فقال له أسيد بن حضير: أنصفت. فنكت حربته في الأرض وجلس. فقرأ عليه مصعب القرآن وبلغه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال الحاضرون: رأينا الإسلام في وجه أسيد قبل أن ينطق به، دب الإيمان في القلب فظهر على الجوارح قبل أن يتكلم بلسانه. ثم قال أسيد دون أن يستشير ودون أن يستأذن أحدا، قال كيف تدخلون في هذا الدين؟ فقال له مصعب اغسل عنك أضران الشرك واشهد شهادة الحق. ففعل أسيد، ثم قال لمصعب إن خلفي رجل، سعد بن معاذ سيد الأوس، إن خلفي رجل لو أسلم لأسلم ما بين لابتيها، كل من في المدينة سيسلم معك، فاخلص الله فيك، فاخلص الله فيه. ثم أسرع أسيد بن حضير، لما دخل على سعد بن معاذ وكل جلوس قال سعد والله إن أسيد قد عاد بوجه خلاف الذي سار به، وجه كان كافرا، وجه مبغض، وجه فيه عبوس، وجه فيه كفر، عاد بنور وضياء وإيمان، عاد بوجه خلاف الذي ذهب به. ثم سأله ماذا وجدت؟ قال ما وجدت إلا خيرا، كلمت الرجل وسينصرف، ولكن الذي أهمني أن بني الحارث أرادوا أن يقتلوا ابن خالتك أسعد بن زرارة، وما أرادوا إلا ليغفروك، أي يغفروا ذمتك، أراد أن يتحيل به حتى يذهب ويرى بعينيه ويسمع بأذنيه كلام مصعب الذي أثر فيه وجعله يسلم. فحمل سعد بن معاذ حربته وانطلق حتى وصل، فوجد الأمر هادئا تماما، لا هناك شيء يعكر صفو المكان، فعلم أنه خدعة، فعظم غضبه واستشار واستشار، ثم وقف عليه مغضبا شاتما حتى فرغ، ومصعب لا يتكلم، وهذا أدب الحوار، أدب سماع الخصم. فلما فرغ قال له مصعب اجلس واستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك، وإلا تركنا لكم الديار. قال سعد بن معاذ أنصفت. فجلس فاستمع، قال الحاضرون والقرآن يتلى من مصعب، والله رأينا الإيمان في وجهه قبل أن ينطق به، تغير الحال. قال سعد بن معاذ بعد أن سمع القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف تدخلون في هذا الدين؟ قال تغسل عنك أضران الشرك وتشهد شهادة الحق. ففعل، ثم عاد إلى قومه وقال لأهل يثرب إن طعامكم وشرابكم ونساءكم علي حرام حتى تدخلوا معي في هذا الدين، فما من بيت إلا ودخله الإسلام. أيها الحبيب، الأول أهدافهم كانت سامية في غزوة بدر، كما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف، وهم في حمم المعركة والقتال على أشده، والمشركون يهجمون والمسلمون يتدافعون، فإذا بعبد الرحمن واقف، قال بينما أنا واقف فإذا بغلامين صغيرين فوق العاشرة بقليل، أي فوق العاشرة من العمر بقليل، دون سن البلوغ، كلاهما على فرس. قال فجاءني أحدهما وغمسني وقال يا عم يا عم، أين الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتعجبت من موقفه ومكانه في هذا الموطن، فقلت له ماذا تريد منه وماذا تفعل به؟ فقال لي والله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل، حتى يموت الأعجل. وفعلا تدافع وانطلق حتى جاء أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ثم طعناه وأجهز عليه وسقط صريعا. فاصل ثم نعود إن شاء الله.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع، أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتكلم عن بعض صور تحديد الهدف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أهدافهم سمت وعلت، وأنهم كانوا لا يريدون ولا يرجون دون الجنة بدلا، إنما سمت قلوبهم ونفوسهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. رجل إعرابي قبل خيبر بقليل أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يبيت في المسجد. ففي غزوة من الغزوات خرج وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقعت غنائم كثيرة، فجاء له بقسمه. فلما قرب له النبي صلى الله عليه وسلم قسمه قال: يا رسول الله، والله ما على هذا بيعتك، أي ما جئت معك هنا من أجل حطام من الدنيا، ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أصاب بسهم يدخل من هنا ويخرج من هنا. أراد الشهادة، أراد أعلى الدرجات، أراد أن يكون في أعلى المنازل في الجنة، وهو إعرابي وما أسلم إلا من قليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق، إن كنت صادقا فيما تدعي فسيعطيك الله عز وجل ما أردت. مرت أيام، وفي معركة أخرى انتصر فيها المسلمون، فجاء فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل الأعرابي قتل. قال: أراه، أي يراه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب ورآه رأى السهم دخل من الموضع الذي أشار منه وخرج من الموضع الآخر، فقال لأصحابه: أهو هو هذا الرجل الذي أشار إلى حلقه بالسهم من هنا إلى هنا؟ قالوا: هو يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. همم علت، همم سمت. في يوم أحد لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى جبل أحد، وخرج عن غير رغبة، ولكن لما أصر أصحابه بالخروج خرج. فكان ممن خرج عبد الله بن حرام والد جابر، فقال لولده جابر: يا جابر إني خارج أقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أظن أني سأقتل مع أول من يقتل. كان هناك إحساس، شعور، رغب بما عند الله عز وجل، نفوس سمت لمعالي الأمور. فأوصيك بأخواتك، وترك له 7 من الأخوات من البنات. ثم انطلق عبد الله بن حرام، فكان من أول من قتل، وقتل معه صاحب له، كان متلازمين لا يفترقان أبدا، عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح جاء وكان أعرج، به عرج، فجاء فاختلف مع أولادي في الخروج، قالوا: لا تخرج فأنت معذور وبك عاهة، فقال: لا تحرموني الجنة. قالوا: لن تخرج. فتختلف، قال: حتى يحكم بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الأبناء والأب واختصموا جميعا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عمرو، أنت رجل عاجز ومعذور، لما تريد الخروج؟ فقال: يا رسول الله، لا تحرمني الجنة، أرأيت إن دخلت الجنة أأطوى بعرجتي هذه في الجنة؟ قال: نعم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع من خرج، وكان من أول من قتل أيضا. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم دفن الموتى، فرأى عبد الله بن حرام، فقال: أين صاحبه؟ عمرو بن الجموح. فكان صاحبين لا يختلفان ولا يفترقان أبدا، فكما جمع الله بينهما في الدنيا فاجمعوا بينهما في قبر واحد، ووضع في قبر واحد. أهداف علت في هذه الغزوة. لما خرج المسلمون شوقا للقاء المشركين، خرج معهم الشباب الصغار دون 15، لا أقول 20، دون 15 خرجوا جميعا. فلما وصلوا إلى ساحة المعركة رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء، فقال: من كان دون 15 فليرجع، ولم يأذن لهم بالقتال. فمنهم جماعة كانوا يتحسرون ويتأسفون أن يروا الكبار يقاتلون وهم سيردون إلى المدينة، منهم رافع بن خديج، شاب من أهل المدينة كان دون البلوغ. فذهب إلى عمه وقال: يا عم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رامي، أجيد الرامي حتى يأذن لي أن أقاتل معكم. فذهب عمه
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال ائتني به، فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم هدفا ثم قال ارمه، فرماه رافع فأصابه فأجازه. كان لرافع صاحب آخر، لما رآه قد دخل المعركة وسيقاتل مع من يقاتل أخذته غيرة، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنت قد أجزت رافع وأنا أسرع رافع، ألقي في الأرض إذا تصارعنا أنا أقوى منه. فقال أرني، فتصارع رافع أي رفع بن خديج وسمرة ابن جندب هذا، فصرع سمرة رافع وألقاه في الأرض فأذن له. رافع بن خديج كان رام يرمي رميا جيدا، فأوجع المشركين رميا بنبله وكان يقف على ربوه، فلما رآه مشرك ورأى ما به من حال شدة رميه رمه بسهم فوقع فوق القلب، فنزل رافع حتى أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما انظر ما ترى سهم وقع فوق القلب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رافع إن شئت نزعت لك السهم والقطبة، أي السهم من الخشب والقطبة الحديدة التي تدخل في البدن، نزعت لك السهم والقطبة، وإن شئت نزعت لك السهم وأبقيت القطبة وكنت لك شهيدا يوم القيامة أنك شهيد. خيار صعب، شاب دون 15 والدماء تسيل والسهم فوق القلب في موضع حرج، بلا تفكير قال رافع بل يا رسول الله انزع السهم وأبقي القطبة، أي فوق القلب في لحمه في صدره، وأبقي القطبة وكن لي شهيدا يوم القيامة أني شهيد. أي أقوى من هؤلاء؟ أي أقوى من هؤلاء؟ إنهم عرفوا الله عز وجل، إنهم ذاقوا طعم الجنة قبل أن يروها. أنس بن النضر في هذه الغزوة كان فوق 70 لما انكشف المسلمون وهجم المشركون وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، سار بفرسه مقاتلا يريد أن يبلغ العدو، رأى جماعة من الأنصار قعود فقال ما أقعدكم؟ قالوا أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل؟ قال وما أقعدكم؟ قوموا فقاتلوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شق الصفوف وانطلق في المعركة، فإذا بسعد بن معاذ يقابله من الجانب الآخر، فلما قابله قال أنس بن النضر يا سعد واهل ريح الجنة يشمها أهل الجنة، يشمون ما لا يشمه الناس ويذوقون ما لا يذوقه الناس، لأن الجنة في قلوبهم، لأن الجنة هي الهدف، جميعا يطلبونها ويبغونها، إني لأشم رائحة الجنة دون أحد. قال سعد فوالله ما استطعت أن أصنع ما صنع، قاتل حتى قتل، فما عرف وجد في بدنه أكثر من 80 ضربة إما بسيف أو رمح أو سهم، ما عرفته إلا أخته بعلامة في بنانه. أي رجال هؤلاء؟ أي قوم هؤلاء؟ نعم هم رجال، لأن الله عز وجل بصرهم بالطريق، عرفوا الهدف فساروا، فلا هدف لهم في الحياة إلا هذا. ألا أعجبك؟ ألا أعجبك؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة كان قافلا منها، ونزلوا في شعب بين جبلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأنا الليلة؟ من يحرسنا؟ فقام رجلان، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كونا بفم الشعب وإياكما أن نؤتى من قبلكما، أي قوما حراسا حتى نستريح في هذا المكان الذي نزلوا فيه. فقام، فقال الأنصاري للمهاجري أكلأك أنا أي أحرسك من أول الليل وأنت من آخره. فقام هذا الأنصاري وقام يصلي، سبحان ربي. بعد عود ورجوع من معركة شديدة ومن غزوة عظيمة والكل مجهد متعب، وهو يقوم يصلي، عينه على فم الشعب وقلبه مع الله عز وجل يناجيه، قام يصلي. وكان قد تبع القوم رجل من المشركين قد نذر دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه علم أنه ربيئة القوم فرماه بسهم وقع فوق القلب. هو مستمر في القراءة، يقرأ القرآن، قائم ينظر إلى فم الشعب والدم ينزل مع السهم الأول، فظن هذا الرامي أنه ما أصابه فرماه بسهم ثان وقع فوق السهم الأول والدم ينزف يسيل، وهو ما زال يقرأ يردد كلام الله عز وجل حتى رماه بسهم ثالث. فلما حس ببرد الموت والدم يسيل ينزل ركع ثم سجد ثم غمز المهاجري، فقام المهاجري فزعا والدم يسيل، فقال له: ما حملك على ألا توقظني عند أول سهم؟ قال هذا الأنصاري: كنت في سورة كذا، قيل سورة الكهف، كنت في سورة كذا فما أحببت أن أقطعها، ووالله لولا أني خشيت أن أضيع على المسلمين ثغر ما قطعت السورة حتى تخرج روحي. أهداف محددة، الدنيا خلف، الدنيا معبر، الدنيا وسيلة. قال عطاء: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ امرأة من أهل الجنة تسير على الأرض؟ نعم. قال: فأخذ بيدي فإذا أنا بامرأة سوداء تسير، فقال: هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. خيار صعب، امرأة تسرع تسقط على الأرض يأتيها الجني فيصرعها، أو تصاب بمرض في نفسها فتسرع في الأرض. فقالت: أصبر يا رسول الله، أي تصبر على الصرع من أجل أن تدخل الجنة. ثم قالت: يا رسول الله أدعو الله لي ألا أتكشف، أي لو سقطت على الأرض لا يظهر مني شيء. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فكانت امرأة تسير على ظهر الأرض وهي من أهل الجنة. ما هي أهدافنا؟ ما الذي نتمناه؟ ما الذي نريده؟ أين قلوبنا؟ أين عقولنا؟ الأمة الآن في حال شتات، الدنيا عمرت القلوب، الدنيا ملأت هذه القلوب فشغلت القلوب والعقول. أيها الحبيب، كلنا سنموت، سنموت، والموت يحتاج منك إلى ما بعد الموت، إما جنة وإما نار. فحدد الهدف وسل إلى ربك تبارك وتعالى، وأسأله بأسماء وصفاته أن يوفقنا إلى طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن